السفر.
نزل الدرس على ذلك. نعم جزيت من الجنة. ما زلنا بفضل الله ومني وكرمي علينا مع القواعد الفقهية. بلغنا الى مسألة مهمة وهي مسألة قاعدة فقهية اخرى وهي قاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه وايضا ما بني على فاسد فهو فاسد. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. وما بني على فاسد فهو فاسد. وقفنا الى هنا صحيح؟ طيب اذا نبدأ. وهذه مسألة صراحة مسألة من الاهمية بالمكان. مسألة ما حرم اخذه حرم ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. فان الشرع اذا حرم اخذ شيء بوجه من الوجوه فانه لا يجوز من هذا الوجه اعطاؤه. لا يجوز من هذا الوجه اعطاؤه ولا تملكه باي وجه من الوجوه. فان قلنا الغصب حرام السرقة حرام تملك المال عن طريق التدليس حرام والربا حرام فان كان حرم اخذه من هذه الوجوه يحرم اعطاؤه ايضا من هذه الوجوه يحرم اعطاؤه. فهنا وهذه المسألة طبعا على الاجمال والا فلها تفصيل اخر سنفصله وهو تفصيل مهم عز ان تريده في مكان وهذه من المرة التي علاه. فنقول بانه هنا اذا اكل المال الربوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله اكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة في الخمر عشر ولما اعطاه الرجل واهداه قارورة خمر قال ألم تعلم بأن الله تعالى حرم شربها. فصار له رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيتم الجنة فؤاد مازن وأيضا ممرض. قال الرجل أهدى الإنسان قارورة من الخمر فقال ألم أما علمت بأن الله جل وعلا قد حرم شربها. فأخذ الرجل فساره فقال له بما سررته. قال قلت له بيعها واستفد بثمنها. قال أنا علمت بأن الله بأن الذي حرم شربها حرم ثمنها. أنا علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فإن أخذ المال عن طريق بيع الخمر فإنه لا يجوز إعطاؤه لأحد. هذا على الإجمال. هذا على الإجمال. وضرب المثل بذلك إجمالا أيضا. ثم بعد ذلك هذه المسألة لو وقفنا معها طويلا ما انتهينا لأن هذه المسألة فيها تفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل وسنبين تفصيلها إن شاء الله مع ضرب الأمثلة عليه لأنها مسألة يعني حقا تحتاج الى وجهة نظر وتفصيل في هذا الباب. اقول من الامثلة المجملة هكذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش هو الذي يسير وييسر امر الرشوة وله في ذلك السمسرة. تعلمون ان الرشوة من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اخذها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. وايضا فان الانسان قال ياتي زمان على امتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فهم يسمون الحرام بغير اسمه ياكلون قهوه ياكلون اكراميه وفي الحقيقه هي رشوه. وكما قال سلم هدايا العمال بانها ايضا رشوه. قال هدايا العمال غرور. فالحاصل في هذا الباب بان الراشع المرتشي ملعونون بلعنه النبي صلى الله عليه وسلم فهي كبيرة. فإن أخذ المال عن طريق الرشوة فلا يجوز له بحال ولا يتصدق به ولا ويحرم إعطاؤه إما طعاما وشرابا لأهل بيته وإما صدقة على الفقراء والمساكين وإما هداية للآخرين. كل ذلك لا تجده حلالا لأن من أخذ ومن قال لك بما حرمت طبعا غير هذه الأدلة الصريحة في لعن الله الراشع المرتشي والرائش أن تقول ما حرم أخذه حرم إعطاؤه أو قل حتى يكون الأمر على الظهور ما حرم الشرع أغله حرم الشرع إعطاءه. ما حرم الشرع أغله حرم الشرع إعطاءه. وأنت الأغل والشراء هذه لابد أن تعلم أنه بينهما تلازم. وأنت رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تأخذ بها ولا تعطي به على الشمال قال لا تشرب بشمالك ولا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك. قال ولا تأخذ بها ولا تعطي بها. ولا تأخذ بها ولا تعطي بها. الغرض المقصود بأن هذه المسألة هذه القاعدة قاعدة من الأهمية المكان. هي قاعدة ما حرم أرضه حرم أعطاه. ذلك لو أعطى رجل وضع المال في بنك ربوي وأخذ منه الزيادة فليس له إلا أصل مالي. فليس له إلا أصل مالي. ليس له إلا أصل المال. ليس له إلا أصل المال. ليس له الزيادة. وأيضا ليس له أن يعطيها لأحد. هذا على الإجمال لا على التفصيل. وإلا فالتفصيل سيأتي ونفصله إن شاء الله هذا الباب. إذا ما حرم أخذه حرم أعطاه. إلى التفصيل. صورة هذه القاعدة ما حرم أخذه وحرم أعطاه لا بد من تفصيل معين لازم لهذه القاعدة. من هذا التفصيل بأننا نقول نظرنا في الشارع فوجدنا تقسيم المحرمات إلى أقسام. محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته ومحرم لغيره. المحرمات على قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لغيره نوعان. أو كل المحرم لذاته فهو محرم لنجاسته كالخنزير كالكلب أيضا كالخمر محرمة لنجاسة بيع الأصنام أيضا محرم لذاته. فهذا محرم لذاته. والمحرم لغيره كل شيء أصله حلال وحرم للمعاملة. كل شيء أصله حلال وحرم للمعاملة أو حرم من وجه من الوجوه الذي جاء الشرع به تحريمه. هذا التفصيل مهم جدا لهذه القاعدة. عليكم السلام وبركاته. هذا التقسيم مهم جدا لهذه المسألة وأيضا لإتقان هذه المسألة وهذه القاعدة. ما حرم أخذ حرم أعطاه. فنحن نقول هنا الذهب والحرير. الأصل أن الذهب والحرير ليس محرما لذاته. بحال من الأحوال الذهب والحرير ليس محرما لذاته. فالذهب على الحل والبر وهو من نعائم الله على العباد. والحرير من الحل والبر وهو من نعائم الله على العباد. ولذلك ترى بأنه له وجود يحيل فيها استخدام الذهب ولبس الذهب مع أن السلام حرمه. فنرى بأن أولا الذهب والحرير لذاته حلال. عليكم السلام وبركاته. لذاته ليس محرما. ونرى عند التحريم حرمه لوجه من الوجوه. يعني ما حرم جميع. حرمه لوجه واحد من الوجوه. حرمه لوجه واحد من الوجوه. فهو قد حرمه فقط على الرجال ما حرمه على الجميع. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها أو حلال على إناثها. يبقى إذا الذهب والحرير هنا جاء الشرع بتحريمه لا لذاته ولكن تحريم لغيره. حرمه على الرجال فقط لأن هذا مصدر النعومة والرجال يعني يباعدون النعومة يخشوشانه فإن النعمة لا تدوم. وأن هذا خاص بالنساء لأن النساء تتجمل وتتحلى هن أحوج لذلك كما قال الله تعالى ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. الغرض المقصود بأنه محرم على الرجال لعلة وهو في ذاته على الحلم. لذلك تفصيل القاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاه. فنقول هنا في هذا الباب لما جاء الشرع بحله وحرمه لعلة أو حرمه من وجه من الوجوه فهذا يصح شراؤه ويصح أخذه ويصح هبته ويصح أيضا بيعه من الوجه الذي جاء الشرع لإباحته. من الوجه الذي جاء الشرع لإباحته ولا يطبق عليه القاعدة اطباقا عاما التي تقول ما حرم أعطاه حرم أو ما حرم أعطاه حرم أعطاه. سيكون هنا من باب التحريم من وجه لا من كل الوجوه. فهذا التفصيل الأول في هذا الباب. وهذه عليها أدلة أمثلة كثيرة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الذهب قال يا حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها وحرام على النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بن الخطاب أتى فلان اليهودي لو اشتريت منه كذا بز أو خز يعني أو حلة سيراء قال هذه الحلة تجعلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلها للوفوز وتجعلها للجمعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثياب من لا خلاق له في الآخرة
قال هذا ثياب أو هذا ثوب من لا خلاق له في الآخرة، وهذا فهذا من السر تحريم له. قال هذا ثوب من لا خلاق له في الآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هذا ثياب من لا خلاق له في الآخرة. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أرسل بحلة سيراء لعمر الخطاب، فذاك عمر وجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تبعث إلي بحلة سيراء وقد قلت ما قلت فيها، والنسلم قد قال بأنها ليست ثياب، هذه ثياب يلبسها من لا خلاق له، من لا نصيب له في الآخرة. وبكى عمر فقال له النسلم ما أعطيتكها لتلبسها، ما أعطيتك أن تلبسها. وهذا ظاهر جدا الآن، هي حرام وحرام عليه أن يلبسها، حرام عليه أن يستخدمها، ومع ذلك أعطاه له أعطاه هدية له. لما؟ لأنها تحل في استخدام من وجه آخر، لأنها تحل في استخدام من وجه آخر. فلما قال له ذلك أخذها عمر فأهداها لأخي له مشرك، فأهداها لأخي له مشرك. هنا أعطاها الوجه من الحل، مع أنه لأنه يستحلها في ديني، هذا المشرك يستحلها لا يحرمها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا لو أهداها للنساء لصح ذلك، لأنها تحل، لأنها من وجه تحل لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حلال على نساء أمتي. وأهدى أيضا حريرا لعلي بن أبي طالب، فلما لبسه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أهدتني أنت أعطتني إياها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك هذا لتلبسه، فأخذه فشطه بين نسائه. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن عموم حرم أخذ حرم إعطاؤه، إن كان من كل وجه يكون من كل وجه، وإن كان من وجه يحرم من الوجه الذي حرم، وأيضا يحل من الوجه الذي جاء الشرع بإباحته. هذه سعة الشريعة في هذا الباب. وأيضا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم ورد أو قبل لبس الثياب المعصرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك تلبس هذا؟ أمك. وهذا إنكار، تغليظ في الإنكار. قال من أمرك تلبس هذا؟ أمك أمرك بهذا يعني. قال فقال له يا رسول الله ما يعني أغسله؟ قال احرق. فذهب فوضع في التنور، فلما سأل النسلم عنه قال أحرقته، قلت احرق. فأنكر عليه النسلم هذا سد المال، لأنه كان عليه إعطاءه لامرأتي، لأختي، لابنتي، لعمتي، لخالتي، لأنه وجه يحل. لو ضربنا مثل ذلك في من يقول بأن العطور المعاصرة، العطور التي فيها الكحولات، عند من يعتقد بأن الخمر نجسة، وأن الكحول هذه مادة الخمر بأنها نجسة، يقول هذه نجسة. فيمكن أن يعطيها لمشرك لا يرى نجاسة، أو يعطيها لمن يرى بأنها ليست بنجسة، يعني يعطيها لمن يعتقد أنها ليست بنجسة وله أن يستخدمها، ويكون قد أعطاها من الوجه الذي تحل فيه، أعطاها من الوجه الذي تحل منه. فيكون هذا كما قلنا في تطبيق القاعدة، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه مع أنه محرم، ينظر فيه هو مطبق من جميع الوجوه أم ليس من جميع الوجوه. فهذا بالنسبة للنوع الأول أو القسم الأول في هذا الباب. والثاني هو المحرم لذاته، الذي يحرم من جميع الوجوه. فهذا أيضا يعني ينظر فيه، لأنه فيه خلاف بين العلماء. المحرم لذاته كمسألة الخمر ومسألة ثمن الكلب وثمن البغي، عن هذا أيضا فيه نظر في هذا الباب، على أن الثمن هذا مال، وما ليس محرم لذاته هو أكل الخنزير والخمر والأصنام والأصنام. فهذه المسألة ينظر فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول أيضا من المحرمات التي هي تحرم من يعني تحرم من كل وجه، او لها طريق واحد يحرم هذا الطريق، ولكن ذات العائد نفسه فيه نظر كثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ومال الربا ومال الرشوة وثمن الدم. كل هذه محرمات لا يقال فيها انها تحل من وجه وتحرم من وجه، هذا حرام مطلق. لكن لو دققنا النظر ليس حراما لذاته، لو دققنا النظر فيه ليس حراما لذاته. المال نفسه الذي يدفع في الكلب هل هو حرام لذاته؟ نفسه وهو نجس نفسه هو حرام؟ لا. ثمن الكلب، مهر البغي، اكل الربا، ثمن الدم، كل ذا الرشوة كلها محرمة. أيوة لا، محرمة مطلقة، محرمة كل وجه، ليس لها وجه حل. لكن في ذاتها ليست محرمة، في ذاتها ليست محرمة، فهل نطبق عليها تطبيقا تاما قاعدة ما حرم أغله حرم أعطاه أم لا، ما حرم أغله حرم أعطاه أم لا؟ وهذه كما قلنا فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. وعندنا أيضا ما حرم أغله من وجه وأباحه من وجه آخر، ما حرم أغله من وجه وأباحه من وجه آخر يلحق بالقسم الأول، كضراب الفحل، كعتب الفحل التيس أجلكم الله، ضراب الفحل أيضا محرم، استئجار الأرض على المزيانات محرم من وجه لكن قد تحل من وجه آخر. ثمن الصاع بصاعين يحرم من وجه ويحل من وجه آخر، فهل يقال أنه أغذ حرام وحل وأعطاه حرام مطبقا؟ لا. فنقول لو نظرنا إلى ضرب الأمثلة بذلك كضراب الفحل مثلا، فضراب الفحل جاء الشرع بإباحته عن طريق الإكرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ضراب الفحل حرام، أن يأخذ أجرة على ضراب الفحل. تعرفون طبعا أنه يأتي صاحب التيس أجلكم الله لضرب البعير أو ضرب البقرة أو ذلك ذكر منه يعني، فيأتي به فيجعله ينزو على الأنثى ويأخذ على ذلك الأجر. طبعا هذا فيه ما فيه من الغرر والجهالة وفيه ما فيه من الصلاح في التحريم، فيه كثير من العلل للتحريم، حرم الله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن في سنن أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في طريق آخر لو أكرمه يقبل إكرامه، يعني لو أتى به بالذكر ونزع على الأنثى فأكرمه بعشاء فأكرمه بطعام فأكرمه بمال دون أن يحدد دون اشتراط مسبق، فهذا من باب الإكرام الذي يجوز، فيكون له بعض له وجه من الوجوه الذي يحل الأغذ منه. فلا تطبق عليه القاعدة التامة مطبقة، القاعدة حرم أغذ وحرم إعطاه لا تطبق تطبيقا تاما على الباب، لا تطبق تطبيقا تاما على الباب. هذا بالنسبة لضراب الفحل. أيضا بالنسبة لإيجار الأرض، بالنسبة لتأجير الأرض أيضا نفس الأمر، أن السلام نهى عنها عن تكون المازيانات يعني الطرف من الأطراف، أو تكون الأجرة على شيء يخرج منها، أو تكون الأجرة على ما يخرج منها من طعام أو غيره، فهذا فيه ما فيه من الربا، فيه ما فيه من الغرر، وفيه ما فيه من الجهالة فيحرم. لكن الإجارة بالدرهم والدينار جازت، فهو أصلا حديث رافع بن خديج في هذا الباب، فإجارتها بثمن بدرهم بدراهم أو دنانير صح ذلك، إذا أجرها بالدراهم والدنانير صح ذلك. لذلك نقول هذه حرمت من وجه وجاء الشرع بجوازها من وجه آخر، حرمت من وجه وجاء الشرع بجوازها من وجه آخر، فلا تطبق عليها القاعدة تطبيقا تاما. فهنا قد نقول لما حرم أغذه هناك وجه من الوجوه الذي يحل إعطاؤه فيه، فلا نطبق القاعدة تطبيقا تاما في هذا الباب، كما سنبين في هذه المسألة، كمثلا مسألة ثمن الخمر عند من يستحل البيع والشراء في ثمن الخمر، وهي عندنا حرام، فالوجه عندنا أنها حرام، اما عندهم فليس حرام. هذا يعني جاء الشرع به باننا يكون مثلا زيد يكون قد اعطى قرضا او قل قد باع واشترى صفقة مع رجل من اليهود, وهذا الرجل ليس معه مال الا خمر فباع الخمر وقرض المال, فهنا المسلم له ان ياخذ المال الذي كان نتيجة وثمرة لبيع الخمر المحرم على انه استحله في دينه, ويأخذه من وجه انه يأخذ حقه منه من وجه يحل. فلذلك هذا التطبيق العام لهذه المسألة, حتى لا نقول باننا في تطبيق ما حرم الله وحرم اعطاه يكون على العموم فنضيق على الناس والحج الواسعة دون هذا التفصيل. وسنأتي بالأدلة التي فيها اختلاف الايدي تؤدي لاختلاف الاحكام, لكن هذه المسألة ليست متفق عليها. هذه المسألة ليس متفق عليها اختلاف الايدي تؤدي لاختلاف الاحكام غير متفق عليها, لكن نحن نبين ذلك. لا عليك يا عبد الرحمن, يسأل الله عليك امر. اما بالنسبة للكلام على ما حرم اخذه عن طريق البيع والشراء حتى فنرى بان الشرع قد اغلق الباب من هنا, ولكن له وجه الحل في الاخذ والاعطاء, فيبقى وجه الحل الاخذ والاعطاء. فالنظر هنا عند الاخذ من وجه الحرام, اذا اعطاه من وجه اخر يحل, قد نقول هنا يصح العطاء, على خلاف من العلماء لان بعض العلماء يرى انه ما كان حراما في اخذه لا يجوز اعطاءه. ويطبق القاعدة على العموم, ما حرم اخذه حرم اعطاءه, وهذا على التعميم, وهذا كما قلنا فيه شيء من التحجير وعدم التحقيق وتدقيق النظر. فلو قلنا ثمن قال سلف حلوان كان حرام, كان تعلمون بأن حلوان كان أن رجل يتكهن ويأخذ مالا على الكهنة, هذا رجل يكفر يدعي كفرا, يدعي علم الغيب ويأخذ على ذلك المال, يخبر كذبا وزورا كما قال سلف خلط عليه وقال اخسأ فلم تعلو قدرك, ويأخذ على ذلك مال. تعلمون بأن أبا بكر رضي الله عنه كان له عبد أسلم ولله الحمد, لكنه كان كلما أعطى لأبي بكر المال قال أخذته من كذا وكذا حتى يتورع, وهذا لم يكن تورع وليس له أن يسأل, لكن كان يسأل تورعا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففي ذات مرة نسي, ثم جاءه فتعجب منه العبد فقال لم تسألني اليوم, أتعلم المال الذي أخذته وأكلت منه إنه كان من حلوان بكهانة تكهنت بها, فوضع إصبعه وليس ودي وليس لازما, فوضع إصبعه في فمي فأخرج كل ما في فمي, فأخرج كل ما في فمي. فهنا المسألة في هذا الباب, حلوان الكائن محرم أخذه في كل وجوه محرم, ثمن الكلب أخذه في كل وجوه محرم, لا إجارة ولا بيع ولا شراء, كل هذا حرام. ثمن البغي, مغر البغي حرام, أجرة الزنا حرام من كل وجه في هذا الباب, أخذ الربا من كل وجه حرام, سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة, سواء أخذ قرضا فأعطى بزيادة أو أعطى قرضا وأخذ بزيادة أو باع درهم بدرهمين أو دولار بدولارين, فكل ذلك حرام من كل وجه فيه البيع والشراء أو الإيجار أو غير ذلك في هذا الباب. فهذه المسألة ننظر فيها, فأن نقول كل ذلك حرام, ولا حتى بيع الصيد ولا الحراسة. ثمن الكلب على العموم حرام, وأما حديث ثمن الكلب حرام إلا كلب صيد فهذا حديث شاذ, هذه الزيادة شاذة لم تصح أعلاها نسائي وغيره. فثمن الكلب عموما حرام, حراسة صيد زرع كل ذلك الثمن حرام, فوجه تام مطبق على الحرم. ثمن البغي حرام في هذا الباب, ثمن الدم حرام. فإذا تعامل رجل بالربا, هذه المسألة النزاع الآن يظهر لي أن المسألة التي فصلتها وصلت إليكم وما فيها إشكال, أم فيها إشكال؟ أجيبوني وصلت إليكم أم فيها إشكال؟
واضح ما سبق صحيح. الإشكال كل الشيء في هذا الباب الذي يبينه الآن. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول تطبيق القاعدة على العموم، ما حرم أخذ هنا حرم إعطاء، ما حرم أخذ حرم إعطاء، يحرم إعطاء. ما حرم أخذ حرم إعطاء. فقالوا من أكل الربا لا يجوز أن يعطي هذا الربا، أن يعطي هذا المال للفقراء. جهاد يقول ممكن تعيده. طيب أعيد كل ما بينت ولا ماذا أعيد؟ فؤاد أين حاتم؟ فؤاد أين الطائفة الليبية؟ أين الأستاذ حاتم والأستاذ طاهر الفيلسوف؟ أين هو؟ أعيد ماذا؟ أعيد الكل؟ قلت المسألة ما يجوز يا أبا أسامة، كل هذا المال حرام لا يجوز. طيب عدت المسألة بأنني قلت بأنه هناك ما هو محرم لذاته كالخمر كالأصنام كالخنزير، هذا يحرم، يحرم هذا تطبيق القاعدة عليه تطبيقا تاما غير منصوص. فلحم الخنزير حرام من كل وجه، بيع وشراء وإيجار وهبة وصدقة، ما حرم عرض حرم إعطاء، ما كانت محرمة لذاته فتطبيق القاعدة على العموم. فالميتة لا يجوز من الميتة بحال من الأحوال، لا يجوز من الميتة البيع ولا الشراء ولا الهبة ولا الهبة ولا الصدقة إلا في حالة واحدة، الجنود إذا ضربت فقط. الخنزير كذلك ولا ينفع فيه الدماغ. الخمر كذلك، لذلك الإنسان ماذا قال في الخمر؟ أقال أهدوها للمشركين يشربونها؟ لا، فلما نزل التحريم ألقوها في سكك المدينة حتى غرقت سكك المدينة من الخمر. عندك هنا الآن في تطبيق ما حرم هذا وحرم أعطاه في المحرم لذاته مطبق عليه القاعدة على التمام والكمال. وعندنا محرم يكون محرم من جهة، حلال من جهة، وليس محرما لذاته كالذهب والفضة والحرير. الذهب محرم على الرجال، الحرير محرم على الرجال، يبقى يحرم الأخذ والعطاء للرجال إن كان لخاصتهم. فلا يجوز إعطاء خاتم الذهب لرجل ليلبسه، ولا يجوز إعطاء ثوب الحرير ليلبسه أو يفترشه، لا يجوز أخذ وإعطاء هنا من وجه. لكن يجوز بيعه وشراءه وصدقته للوجه الآخر وجه الحل، أن يأخذ حل يعطيه لامرأة، يعطيه لمن يستحله، كما بينا في الأمثلة التي ضربناها. وهناك وسط، لا هو محرم لذاته من كل وجه ولا هو حلال من كل وجه، هو محرم وليس كذاب الحل الذي هو حلال لذاته، في شبه من المحرم لذاته وشبه من المحرم لغيره، اللي هو الوسط. القسم الثالث فيه شبه من المحرم لذاته وشبه من المحرم لغيره، وهو ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الدم. فهذا فيه شبه محرم لذاته وشبه من المحرم لغيره، لذلك جاء الاختلاف بين العلماء فيه. أرجو أن تكون واضحة حتى نتكلم في الوسط هنا، في المشتبه الذي فيه شبه بالمحرم لذاته ثمن الكلب وأيضا مهر البغي وأكل الربا، هذا في شبه المحرم لذاته لأنه ليس فيه أي وجه من الوجوه الذي تحل. الربا ربا والعقاب شديد عليه، مفهوم؟ الحمد لله. وفيه شبه أيضا بالمحرم لغيره، لذلك
بزيت من الجنة. لذلك اختلفت أنظار العلماء واختلف أقوال العلماء في هذه المسألة. فجماهير العلم يطبقون عليه القاعدة ويغلبون الحاضر على المبيح ويغلبون شبه المحرم لذاته على شبه المحرم لغيره. فيقولون الربا يحرم أكله ويحرم إعطاؤه، فمن أخذ الربا وأكل الربا فلا يجوز الأكل منه، ولا يجوز أخذ المال منه ولو صدقة، ولا يجوز بناء المسجد منه، ولا يجوز إعطاء أحد من هذا المال لأنه مال محرم. فغلبوا فيه جانب الحرام لذاتي. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت عن الدرس وهذا تأخير غير مرضي والتأخير متكرر وهذا لا يصح. المجالس لابد أن تكون فيها قبل البدء. وقالوا أيضا عن مهر البغي لا يجوز أيضا إعطاءه ولا، فقالوا الأمر على الجميع بهذا فلا يجوز. ولذلك مثلا قال من جاءك أكثر ثمن الكلب فكفه بالتراب. فإذا هذا قول جماهير من العلم أنهم قالوا حرام. ولذلك قالوا الأكل من المال الذي يأكل الربا لا يجوز، أو الصدقة منه لا يجوز، بناء المسجد منه لا يجوز، ثمن الكلب بناء المسجد منه لا يجوز، شاكوة العلم لا تجوز. هذا كله من كلام الجماهير في هذا الباب. والتحقيق في هذه المسألة نقول وإن كان محرما من وجه محرم لا عليك، لكن لا تتأخري. إن كان محرما وأطبق التحريم عليه لكننا نرى بأن له من الوجوه ما جاء الشرع بإباحته في باب، قد قال ابن سلم إذا اختلف في باب وددناه باختلاف الأيدي اختلفت الأحكام، اختلف الأحكام. وليست هذه القاعدة متبق عليها، وليست هذه القاعدة أيضا متبقة على أنها على العموم، ليست على العموم. لكن إن نظرنا في هذا الباب نرى بأن من أكل الربا مال الربا المال لذاته ليس محرم، المعاملة محرمة، الربا محرم. المال لذاته ليس نجسا، ليس فيه ما يحرمه لذاته، ليس محرما لذاته، مع انك لو نظرت من وجه التعامل هو محرم لذاته، لان التعامل ليس فيه ثمة مفرق يقال بانها تبيح مثلا او انها تجعل مثلا على الحل في وجه من الوجوه، كلها مطبقة على الحرمة. لكن حقا اصل ما ليس محرما، ليس نجسا، ليس فيه تحريم استعمال. فلذلك العلماء قالوا اختلاف الأيدي هنا تختلف مع الأحكام، اختلاف الأيدي تختلف مع الأحكام. كذلك حرمان الكاهن، كذلك ثمن البغي. فهنا نرى بأنه يعني طبعا هذه المسألة تحتاج تفصيل نبينه إن شاء الله الآن. نرى بأن من قال بأنه يحرم العطاء كما يحرم الأخذ أخذوا بفعل عمر بن الخطاب أيضا، وبفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا القول الجمهور. فأبو بكر الصديق لما قال له العبد قال له بأن هذا المال كان حلوان لكهانة تكهن بها في الجاهلية، فوضع إصبعه في فمه فأخرج لكل ما في بطنه، على أنه رأى، وعلى ما يستدلون ذلك أنه رأى أن هذا على الحرام على الحرمة، لذلك فعل ذلك. وهذا التورع طبعا، الفعل أنه متورع، لكن هذه دلالة أنه رأى أنه على التحريم، معناه لما أخذه ما أخذه إلا من وجه صحيح، لأن العبد لا يملك والسيد يملك ما يملك العبد. ولو ضربنا أمثلة على ذلك في مسألة هذه المسألة عند العلماء الذين قالوا دخلت الأيدي اختلفت الأحكام، لو قلنا بأمثلة حتى تتضح ثم نأتي بالأدلة، لو زيد وضع ماله في البنوك وأخذ الفوائد وصار ماله كثيرا ثم مات وجاء الورثة ويعلمون أن تعاملات أبيهم كانت تعاملات ربوية، فالمال كله حل وبل له باختلاف الأيدي، هو تعامله حرام وأخذ المال حراما، المال نفسه ليس بحرام. وقد قال بعض العلماء بل المال حرام لأنهم طبقوا قاعدة متغنية يقتضي الفساد فيكون حراما. هذا على قول الجمهور، لكن على قول التحقيق كما بينا لأنه ليس بحرام في ذاته، وحرام لأخذه، حرام لأخذه لا ليس حرام، المال نفسه ليس بحرام، هو حرام لأخذه لا حرام لذاته. فهم أخذوا المال عن طريق الإرث وهو يزداد عذابا به، هو يزداد عذابا به. فكان لهم وجه حل وهو الإرث، وهذه مسألة مشكلة أنا ما أدري كيف أخرجت منها، لكن سأتي لكم بما يشكل عليكم. أجيب الدليل بس الأول في هذا الباب، لأن ابن مسعود لما قيل له في هذا الباب قال الغرم له والغرم عليه، الغرم للآخذ والغرم على ما أخذ، الغرم للآخذ الغرم على الآخذ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عمار، الغرم على الآخذ والغرم للذي أخذ. فهم أخذوا بالإرث وهذا حلال. يوصيكم الله في عرضهم الزكاة نصف حظ الأنثيين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت وضع عليك ما لا تستدركه، وهو يزداد عذابا بهذا المال عن طريق ما أخذ، لأنه أخذ عن طريق محرم، أخذ عن طريق الربا كما قلنا المسألة الخلافية. ولأنه ليس محرما لذاته حل لهم أخذه، وهو يزداد عذابا بذلك، وهو لا يزداد عذابا بذلك. إذا ضربنا بهذا المثل لابد أن نشكل عليكم، ولا نضرب أمثلة مرة ثانية حتى تفهم وبعدين نشكل عليكم. ضرب المثال، عبيد يملك كلبا عظيما للحراسة، جاء رجل فقال بكم؟ قال 5000. الآن يعني لو باعوا الرجال في سوق الأحرار لم يأتوا بمثل هذا المال، قال 5000 أو 10000، فباعه له. هذا العقد باطل والمال حرام، بالتصريح والتنصيص ثمن الكلب خبيث، من جاءك أكل ثمن الكلب فمن كفى بالتراب، أخذه ومات. فهل نقول لأولاده أو إخوانه ترك بنتا وترك إخوة، فالبنت لها النفس من كل ما ترك والإخوة لهم الباقي، وهذا الصحيح، وحل وبين لهم، أخذوه عن طريق الحل، أخذوه عن طريق الإرث. مثال ثالث، رجل يبيع اللحم ويبيع الخنزير، فباع الخنزير وربح منه ربحا كثيرا وأخذ المال، وهو يسير وجد رجلا لا يملك طعاما ولا شرابا ولا قوتا ولا ملبسا، فأعطاه مثل الربح، فللآخذ هذا المال ويكون حلا وظلا له، لأنه قد أخذ عن طريق الحلم من باب الربا والصدقة، والآخر أخذ عن طريق الإرث، فلذلك حل له الأخذ. كل ذلك أو كل هذه الأمثلة فيها عند قول من قال بأن اختلاف الآية يؤدي لاختلاف الأحكام. حتى وإن لم يجهل مصدر المال، حتى لو جاء لم حتى وإن لم يجهله، حتى وإن لم يجهله، حتى لو علم. المهم خليكم معي في الأمثلة حتى أطبق لكم القاعدة. بس امرأة على ما قال المتهلكون راقصة، وقالوا أن راقصة في عملها تشد وتتعب، لها ما لها من الأجر، ولو ماتت حين الذهاب إلى خشرة المسرح فقبل أن تصعد فهي شهيدة. طبعا على إفتاء الجنون والشياطين أكثر بذلك، ولو قالت أنها عصية وتتوب كلنا عصاة وكلنا نريد التوبة، لكن أن يلبس على الناس ويقال أنها في عملها تكد وتكدح لتكسب، فإذا خرجت من بيتها قاصدة عملها الشريف بأن تموج كموج البحر على خشرة المسرح فماتت فهي شهيدة، هذا والله الشيطان يستحي أن يكتب مثل هذه الفتوى، الشيطان نفسه يستحي أن يكتب هذه الفتوى. فإن كانت تذهب وذهبت سالمة غانمة إلى خشبة المسرح وهداها الله من ذلك فأخذت الأجرة على المال. وطبعا هم أعلى الناس أجورا هؤلاء الناس هم أعلى الناس أجورا النجوم في سماء المسلمين الآن. فإن كانت أعلى الناس أجورا وأخذت ثم ابتلاها الله ليكفر عنها سيئاتها أهدان الله إياها ابتلاها بمرض في بدنها أو ألم في ضرسها فذهبت للطبيب فعالجت أسنانها فأعطته المال من الرقص. هو الآن أخذه عن طريق العمل إجارة وهي إجارة جائزة شرعا وهي أعطته أجرة لرقصها لكشف ما فيها ولأنها تموج كموج البحر. فهذه الآن هل هذا يحل له وبعدما علم ماذا يحل ولا ما يحل؟ رجل يبيع القات إذا قلنا أن القات اليماني حرام وطبعا القات والتخزين يعني هذا لا يعرف عند اليمنيين. وبعدين أنا الآن توقفت عن الكلام في مسألة القات لأنهم قال لي هناك من أهل العلم من كان يستعمله قال لي ويستعمله وسألت مختصين وأبو أسامة نفسه قال لي لا يذكر بالعقل فالمسألة يؤخذ عليهم هم. فلو قلنا باع ما يذكر وأخذ المال ثم بعد ذلك ذهب بابنه إلى المدرسة والمدرسة هناك مدرسون والمدرسون يأخذون لأنه مدرسة خاصة يأخذون الشوكاني على عيني ورأسي وفوق رأسي وتاج رؤوس كل العلماء في هذا العصر نبراس لكنه ليس معصوما يصيب ويخطئ نأخذ منه ما أصاب ونرد عليه ما أخطأ مع التجير والتكريم والتوقير ومعرفة القدر. شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فإن كان يبيع هذا المذكر أو المفسر ثم يذهب إلى المدرسة فيعطي أجرة تعليم الابن على هذا المال والمدرس يجدح ليل النهار في شرح الكتب ليأخذ المال فيأخذ هذا المال أجرة فقد أخذه من وجه يحل والوجه الذي يحل هو الأجرة أجرة الإيجار على التعليم. فهذه أمثلة كثيرة باب ما كان حراما وفيه شبه من الحرام لذاته والحرام لغيره. فقلنا الجماهير قالوا يحرم ولا يجوز أخذه فدام عرف المصدر يحرم ولا يجوز أخذه لذلك هم يقولون أنه بالنسبة لمال الربا والغيره لا يصرف بناء المساجد كما لا سيما وأن أهل مكة ترفعوا على بناء الكعبة بأموال الربا لذلك لم يدخلوا 6 أذرع من الحج لم يدخلوه في الكعبة في البناء. ممتاز يا عمار اذا العبرة بطريقة اخذ المال لا عبرة باصل المال. نعم هذا هو الغرض المقصود باننا نقول هذه المسألة كما قلنا عند المحققين يقولون الاختلاف الايدي يؤدي الى اختلاف الحكم. فان كان من وجه يحرم وهناك وجه اخر يمكن ان يحل اذا يحل اذا كان الوجه الاخر والغرم له والغرم عليه طب ما الدلالة على ذلك؟ أصل الدلالة على ذلك حديثان واحد منهم يرد عليه ما يرد وواحد منهم لا يرد. قبلها أورد عليكم في مسألة ثمن البغي المرأة التي أخذت أجرة على الزنا مثلا وتصدقت به على امرأة فقيرة قلنا يحل لها ذلك لأن اختلاف هذا اختلاف الأحكام. قالوا سنورد عليكم إرادا قلنا ما الإراد الذي عندكم؟ قالوا معاملة الربا نحن وأنتم تقولون باتفاق أنها معاملة باطلة ومطلق النهي يقتضي الفساد فيكون المال هلاء مال محرم صحيح ولا لا؟ فلا بد من بطلان العقد يقتضي رجوع الملك للطرفين لا يمتلك هذا الزيادة والثاني يمتلك رأس المال فقط صحيح ولا لا؟ ثمن البغي هذه المرأة وإن بذلت ما بذلت ليس لها أن تأخذ الأجر فلا بد يرد لصاحبها وهذا طبعا لو رد لصاحبه يعني يكون قد جمعت بين الحلوين فلا فلا تراجع ما هو فيه، صح ولا لا؟ يبقى اذا هذا اراد قوي، هذا اراد قوي، فكيف يتملك الذي اخذه بصدقة او بهبة ويرجع لصاحبه؟ فهمتم الاراد؟ هذا اراد قوي، لكن كيف الرد عليه لمن يتبنى ما يتبنى؟ يعني هذا اراد قوي، هو عصارة لم يمتلك الزيادة، زيادة الربا، فكيف تصدق بها ولم يمتلكها؟ هي حق لهذا الذي تعامل بالربا. ايضا المرأة التي اخذت الاجرة على فعل الفاحشة، هي لا تمتلك هذه الاجرة، لا تمتلك، لانها بذلت ما بذلت محرما، فلا تأخذ هذا المال. لذلك قال ثمن البغي خبيث، خبيث مهر البغي خبيث. وهذا اعراض قوي. كيف نرد عليه؟ الجزية لها ليس لها أجر؟ إيش الجزية لها ليس لها أجر؟ لا إله إلا الله. قلت لكم الإيراد في ذلك بأنه يقول طيب هذه المرأة التي أخذت مهر البغي هو لا، هي لا تتملكه، فهو حق للذي بغى بها، فكيف هذا بغيره؟ ممتاز يا فيصل، نعم. التصرف المال بدون ملك، الآن نريد الإجابة على هذا الإيراد. انما الربا لم تختلف فيه الايدي فيه، طيب قد اختلفت ام ماريا، اختلفت البغي لها مهر لانه تحلها، وهذا نص الشرع. اذا هذه الاجوبه تثبت انكم لم تدققوا النظر جيدا، وايضا لم تصلوا الى مساله الايراد. يعني يمكن الوحيد الذي وقف على وقوفا صحيحا وفيصل، ولم يأتي بالإجابة أيضا السديد. نعم الأجل ليس لها، وهذا صحيح. إذن هذا إيراد، كيف الإجابة على هذا الإيراد؟ نعم يا عينان، هو ليس لها وهي قبضته، يبقى قبضته من غير وجه فلا تملكه، فكيف نقول بأن الصدقة تؤخذ منها ويكون صحيحة؟ هذا أمر آخر، لأننا قلنا اختلاف الأيدي، ليس اختلاف الأيدي الآن. الحق أن هذه مسألة عويصة جدا، ومسألة تحتاج إلى تحقيق وتنقيب، حتى أصلا الأدلة التي سأفرد عليكم كلها يرد عليها ما يرد. الآن طالب العلم، أين طالب العلم الآن؟ أين ذهبوا؟ صح ان يكون انتهى. تعرفين امشي كطير يطير حول الاشجار يقترب من الثمرة ثم يبعد، جيد اجابة جيدة، لكن تحتاج الى تدقيق.
من التخلص ايضا يحومون حولها. ما الذي يحدث؟ اين طلبة العلم؟ سقطوا. طيب اتركوا هذا الايراد وندلل على ما قلنا ترجيحا في التحقيق في هذه المسألة. طيب وعلى الأدلة التي سنستفيدها هيكون عليها مآخذ أيضا وإيرادات. ثم ننظر في التحقيق في المسألة، أيصح لنا أن نقول بأننا يمكن أن نطبق القاعدة بأسرها أم لا؟ قال جهاز، قالت لانفكاك الجهة في النظافة الماء النفس ليس. وين رحت؟ أنا رحت، أنا ذهبت هذا ما لا محرم لذاتي. طيب يعني أيضا قريب ليس هو. يا عبد مالك ومريول الطرف، الله أكبر، هذا مع غيابك يا فيصل يعني أنت صراحة ذهبت وجئت لها كثيرا وكنت واقفا على البوابة الصحيحة لكنك لم تلج. شوفوا اسمعوا الإيراد هنا، نقول بأن هذا طبعا ليس مجهولا، يعني أنت إجابتك المهم قاربت ما أتبناه، لذلك أقول إجابتك سديدة. أنا أقول الآن هو الحق بأن البغي لا تمتلك المال، نعم هذا صحيح، هذه الإجابة الأخيرة تقول نبأ أنه اضطرر الثالث لا يأثم، هو لا يأثم، لكن هل يستحق أنه يأخذه أم لا؟ انظروا إلى المسألة الآن، عندنا أطراف ثلاثة، الطرف الأول طرف المعاملة، الطرف الثالث البعيد الذي سيأخذ من وجه الحيل. رجل تعاقد مع امرأة فأتاها حراما فأعطاها أجرة الحرام، فأخذ في المال فأعطته للطبيب، أخذ مال وتصدقت به لزيد لعبيد لعميس، الذي أخذه الطبيب أخذ عن طريق الأجرة الصحيحة لعمل مقابل عمل، الذي أخذ الصدقة أخذه هبة عن طريق الصحيح عن طريق الصحيح والهبة والصدقة. فإذا هنا الطرف الثالث لا يأتم بحال، لكن هل يتملك ولا ما يتملك؟ هذا النزاع الذي نبحث عنه، يتملك أم لا؟ الأمر مرتب على تملك هذه المرأة لا تملك، يعني المرأة التي زنت أخذت أجرة الزنا لا تملك هذا المال، لا تملكه، الأجرة محرمة، هو الله يقتضي الفساد. والذي يملكه والذي دفع أولا، هو الذي دفع أولا، فهذا الإيراد يقول تصرف في ملك في غير ملك مين فلا صح. قلنا له تعالى كلام صحيح، هو احنا نضعها موضع الوكيل وان هذا المال يرجع الى الزاني، لكننا باصول الشرع لا نجمع له بين الحلوين، فيتجرأ على الحرمة، فكان للتعدي منه حرم المال فيصرف في مصالح المسلمين وهو من المسلمين فيعطى له، فيكون الأخذ هنا يحل إذا كانت اليد على الحيل أو إن كان الإعطاء على وجه الحيل، إن كان الإعطاء على وجه الحيل صدقة هبة إجارة وكالة أجرة وكالة، فيكون على وجه الحيل يحل. فهمتم هذا الباب؟ ومثاله أيضا ثمن الكلب، لما باع عمرو هذا الكلب ب10,000 وأخذ 10,000 وتصدق ب3,000 على فقير، قلنا الفقير احتفظ ب3,000، هي جاءتك من طريق الحلم بوجه الصدقة، وأما الثاني فلم يملك 10,000 يحرم عليه، قلنا لأن الأول متعدي الثاني متعدي، فالشرع هنا يعاقب المتعدي فلا يرجع له المال حتى يمتنع عن هذا التعدي، فيصرف في المصالح المسلمين وهذا من المسلمين فصرف على مصالح المسلمين فأعطناه من هذا الوجه. كذلك أخذ الربا، تعامل بالربا والبنك أعطاه الفوائد زيادة، فهذا التعامل لا يجوز وهذا ما فيه تعدي، فلا يرد البنك لأنه سيعين على ما يفعل مرات ومرات، فتكون إعانة له على الربا وزيادة الربا فلا يرد له. فلما لا يرد له الشرع يقول هذا بيت مال المسلمين أو يكون ليه الذين يستحقونه من الفقراء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو يكون لمن استحقه من الفقراء، سيرد المال للفقير الذي أخذه عن طريق الحي هبة أو إجارة أو وكالة أو غير ذلك. إذا فهمتم هذا الإيراد وكيف الحل عنه،
إذا هذه المسألة مسألة حرم الأرضاء أما حرم الأرضاء حرم أعطاه ففيها التفصيل الذي فصلناه ولكم أيضا أن تنظروا في هذه المسألة المهمة جدا وهي مسألة أنه قد يحل من وجه وإلا من يمتلك لأننا نقول الحق بأنه ملك البيت من المسلمين فإن كان ملك البيت من المسلمين إذن هو لمصارف المسلمين لذلك قال المرتد ماله في البيت من المسلمين إذن ينفق في مصارح المسلمين فهمتم؟ نعم ويستدل لذلك بحديثين الحديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل لعائشة وأرد البرمة على النار في اللح فقال قدمي لي الطعام فقدمت له الخل والزيت قال ألم أرى البرمة على البرمة على النار فقالت يا رسول الله إنها أو إنه لحم تصدق به على بريرة لحم تصدق به على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية فأدى ذلك إلى أن اختلاف الأيدي أدى إلى اختلاف الأحكام هو صدقة والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما مر على التمرة نفضها وأراد أن يأكلها فقال فتركها فلما سئل قال خشيت أن تكون من تمر الصدقة ولما أخذ الحسن تمرة من تمرات الصدقة ضرب على يده وقال كخ كخ أو قال كخ كخ هذه أوزاخ الناس إن على محمد تحرم علينا الصدقة مفهوم هذا الكلام؟ نعم تصرف المصارح المسلمين بل ويبنى بها المساجد إن احتاج المسجد إلى ذلك احتاج المسجد إلى مكتبة إلى غير ذلك الأورع لا لكن يجوز الراجح أنه يجوز يبقى إذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام لكن الحق أن هذا الحديث يرد عليه إيراد قوي يرد عليه إيراد قوي ما هو الإيراد القوي يا شطار وما هو حله هذا والله تمرين العقل في العلم حتى حيث حديث رجل تصدق على بغي وغنمي لكن هذه معكوسة أم مريم ليس في الباب هذه معكوسة ما فيها شيء هذه معكوسة لأن هو تصدق وماله حلال أن اللحم كان حلا البريرة أصاء ممتازة ممتاز أجاز هنا يرد الإيراد نقول لا 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 انتظر نعم اختلفت العيادة اختلفت الأحكام لكن انتظر أما بريرة فقد أخذته على وجه الحلف ولو كان هذا الوجه للنبي لحرم ثم أخذه النبي على وجه الحلف فليس متكامل الأطراف في استدلالك أن أكل الربا أخذه على وجه الحرمة وأعطاه على وجه الحلف لكن هنا الدليل الذي أتيت به على ما تقول وتتبنى أنها أخذته على وجه الحل صدق عليه وهو لما أخذها على وجه الحل على أنه هدية قال لها صدقة لكن لنا نحن هدية اختلفت الأيدي سنة الأحكام فإذا يرد عليه ذلك قلنا نعم صحيح لكنه له روح دليل من أنه لو أخذ المسلم بأخذها الذي يحل تحرم كان حراما فلما تغيرت الجهة وأخذها على وجه الهدية حل فقد نقول هي يستأنس بها على قاعدة اختلاف الأيدي تؤدي لاختلاف الأحكام نعم ملكت بالهدية وامتلكت بالصدقة فكان في الطرفان الحل لكن في الوسط الحرمة لو أخذها من الصدقة فشابهت عندما أخذها من الصدقة فأخذها من الحل أما الدليل الثاني وهو الأقوى في الاستدلال وهذا يكون الاستئناس للاستدلال وهو أن أبا موسى الأشعري ذهب لليهود يأخذ الجزية فقالوا ما عندنا إلا الخمر فقال عمر لا تفعل
لا تأخذها. ثم قال ولوهم بيعها وكونوا أنتم ثمنها. ولوهم بيعها وكونوا أنتم ثمنها. فهنا قد يرد الإيراد عليه أيضا لكنه إيراد مردود. ما هو الإيراد؟ طبعا لهم بيعها هيبيعوا الخمر أو الآب ولو عن الخمر عشر يبقى ثمنها محرم يا تمام صحيح ولا لا؟ فثمن الخمر الخمر محرم حرام ومع ذلك يبيعون الخمر ونأخذ نحن الثمن. قال ولهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها وأنتم ستأكلوا الثمن وتأخذونها من باب الحل على انه جزية مضروبة عليهم فيكون الغرم لكم والغرم عليهم. نعم الذي يرد ان شريعة اليهود لا تحرم بها هم يستحلون فيما بينهم فهو حرام اصلا لكن هم يستحلون فيما بينهم لكن نقول الوجه الاقوى انها عندنا حرام من كل وجه ليس الخمر شربا يا مماريا ثمنا لبيع الشراء فنقول بأنها عندنا في البيع الشراء حرام من كل وجه. فشابه ما قلنا فلما اختلفت الأيدي أننا أخذناها ليس بيع الشراء ولكن أخذناها على طريق الصدقة الذي يحل حل لنا أكلها وإننا لنرى بيعهم محرما ولنرى شراءهم محرما فكان هذا هو عمدة الدليل في مسألتنا هنا لأنه ما حرم عرض وحرم أعطاه ليس على الإطباق ولكن مسألة على التحقيق إلا في المحرم لذاته ولكن إن كان التحريم لمعاملته وإن كان التحريم لغيره ليس لذاته وله وجه حرم وجه حلم لا يطبق على القاعدة إلا في وجه حرم فقط وإن كان فيه شبه فعند الشبه تختلف وعندنا أن عند التحقيق إذا اختلفت رأيت صارت الأحكام الغرم يكون للآخذ والغرم على من أخذ عن طريق الحرمة في هذا الباب. بهذه نكون انتهينا من الجزئية الأولى من القاعدة وهي قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاء. أما الذي قصة عمر لا لأنه أخذها من طريق الحل وأعطاها من طريق الحل طيب الآن المخاطر المفاد تصل في مصالح المسلمين كيف نوجه هذا ونقول طيب لا أقبل بك أيضا سؤال اختنا المخاطر جزيك الجنة سكين طيب ماشي يا رب
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الآن هذا سؤال للأخت المقابل تقول يعني كيف نفعل بأنه مال يعني فوائد وهذه نعطيها غطاء المسلمين والله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم ممتازة. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ننظر في المال، المال خبيث، الأصل الدراهم والدنانير خبيثة نجسة ترد أم هي طاهرة؟ خبيثة نجسة ترد أم هي طاهرة؟ الإجابة هي طاهرة، ليست خبيثة ولا نجسة. فإذا المال، المال نفسه على الطهارة ليس على نجاسة، ليس خبيثا. فإن كان طاهرا فهو طيب، إذا له وجه الآن طيب، وهناك وجه خبيث. عند العطاء وعند الأخذ كان من جهة طيبة فنظر، فكانت الوجهة الطيبة قبلنا تقبل بوجهته الطيبة، وإن كان خبيثا لا يقبل بهذا الوجه الخبيث. فإذا عندما نقول ان الله طيب لا يقبل الا طيب، يبقى قبله الله تعالى عندما كان صدقه وكان هديه وكان هبه، كما ان عمر اخذ المال من اليهود الذين باعوا الخمر وهو وجه خبيث، اخذه وجعله حلا وبلا للمسلمين من وجه طيب، واخذوا ضرب عليه من جزيه فاخذه، مفهوم؟ فصار الوجه الذي اخذ منه وجها طيبا، فلا يرد عليه هذا الحديث وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فنقول هذا عام مخصوص بهذا الوجه، عام مخصوص بهذا الوجه، هذه الإجابة على هذه المسألة. جيل التمكين يقول مدرسة أرادت أن تعاقبهم تعاقب الطلاب فأقسمت بالله أنها ستجعلهم يندمون، ونيتها أنها لا تذهب إليهم يوم الامتحان وتدرس لهم الفصل الدراسي الثاني لكي يندمون، لكن جدت الأمور ورست لهم ودرست لهم الفصل الدراسي الثاني. هل نعم تكفر على من؟ تكفر عن يمين ولا يندمون، تكفر عن يمين، فليأتي الذي هو خير ولكفر عن يمين. ومال السرقة نفس الأمر، لكن يوم يدعونا في البنوك الربوية يقولون أخوان نتصدق بها فيصبح لهم حجة. قلنا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، متعامل مع الربا، هذا موكل الربا فهو آثم بذلك. لكن نتكلم الآن ناس قد تجرأوا على ذلك وفعلوها، نأخذ منه المال ونعطيه للمسلمين، ماذا نفعل به؟ نضعه في البحر، نعطيه للحيتان والسمك، نرده للبنك يتقوى به على ربا، أم هؤلاء الأهل الإسلام الذين على فقر وحاجة وإعواز أشد ما يكون فنفق لهم؟ فكروا بالله عليكم، أنا أريد ذهن صافي يفهم هذه المسائل. ممتاز، هذا قياس بديع في مسائل الغنائم، قياس بديع في هذا الباب. ولذلك ترى المرأة التي تحرم عليه تحل له بالسبي، المرأة التي تحرم عليه تحل له بالسبي في هذا الباب. هذا الشطر الأول من القاعدة. الشطر الثاني وهو ما بني على باطل فهو باطل، أو ما بني على فاسد فهو فاسد. الحق أن هذه القاعدة قاعدة هامة جدا. طيب اجعلونا ننتهي من القاعدة، اجعلونا ننتهي من القاعدة الآن، ننتهي من هذه القاعدة الآن وبعدين نتكلم عن الأسئلة نجيب عنها. سؤال كابتن، أنا 10 دقائق واتصل بحضرتك إن شاء الله. أنا أتصل الآن 10 دقائق فقط اتصل بحضرتك. زيت الجنة سمعني. ماشي ماشي حبيبي، ماشي حبيبي، حاضر حبيبي، أمين أمين، سمعني سمعني. طيب أنا أسئلة ثم الباب بعد إذنكم. فنقول بأن الوضع في هذا الباب ما بني على فاسد فهو فاسد، وهذه قاعدة أيضا قاعدة تامة في هذا الباب، قاعدة تامة في هذا الباب، ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على فاسد فهو فاسد. وأصله في هذا الباب مطلق أن يقتضي الفساد، يعني يدلل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو رد من عمل ليس عليه امرنا فهو رد، فما بني على باطل فهو باطل، وتحقيق القاعده المتقنيه في الفساد فيها مطبق في هذا الباب. والامثله على هذه القاعده المهمه جدا التجسس فسق حرام لا يبنى عليه احكام، التجسس فسق ولا يبنى عليه احكام. يعني هنا كما قلنا بانه لا يصح الانسان يتجسس على انسان في اي حال من الاحوال، فلو تجسس عليه ليلتقط ساقطه ثم يرتب عليها حكما بفسق او بغيره فهو الفاسق، فهو الفاسق. بل جنائيا حتى التجسس على المسلم اصلا لا يجوز، قال الله تعالى ولا تجسس. وقال الانسان ايضا في هذا الباب، ولذلك كثير من طبعا البرايف ديتكتيف بقى النساء كلهن ينتحلن هذه الوظيفه قبل ان ينام الرجل الزوج، وعندما ينام وهي تدعو له بالاحلام السعيده، بل قد تدخل له في ذهنه باحلام سعيده ثم تذهب الى الهاتف وتبدا في التنقيب والتفتيش وتتجسس على كل صغيره وكبيره. وطبعا منهم من يستبيح ذلك ببعض الادله ليست له، وهذا حرام، وقد يكون من الكبائر. ثم ترتب على ذلك الاحكام، وانت خائن وانت وانت وانت، ويحدث في المسألة العظيمة اغلبها تكون مفاسد عظيمة جدا بينها وبين زوجها. لما؟ لحرمة ما فعلت وقعت في الحرام فترتب عليها الحرام. لحظة، ليس الكل طيب، ليس الكل ممتازة سناء، الحمد لله أنكم لا تفعلون ذلك، لكن أنا أقول لمن تفعل ذلك تقع في التجسس وتقع في المحظور ولا تجسسوا. والإسلام قال لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الحديث. فالتجسس باطل والحكم المترتب عليه باطل، فكل ما ترتب على باطل فهو باطل. فمن تجسس، ولذلك قلنا هنا الآن في مسألة العدالة، من جهر بالسوء يفسق أو يعذب، ولذلك قال الإسلام كل أمتي معاف إلى المجاهر. فالمجاهر يترتب عليه الحكم، لكن إن كان على طريق التجسس فلا يترتب عليه الحكم. شوف هذه ديانة، ويجهلها الجاهلون في كثير من السفارة على أبواب الحل في هذا الباب، على أبواب الكلام حتى على الآخرين من هذا الباب، يقول لا في المجالس الخفية يتكلم بكذا وكذا، ثم ذلك يبعث له من يتلسس له على المجالس الخفية. هو فاسق أصلا بما فعل، هو بما فعل أصالة فاسق. لذلك أين هو من قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهرون، إلا المجاهرين أسف، كل أمتي معاف إلا المجاهرين، وآتي أهل الستر. فالمترتب على الفاسد فاسد، والمرأة ليس لها أن ترتب على زوجها حكما بالتجسس الذي تفعله. أعلم طبيبا صديقي كان يتعلم معه فاسد العلم، هو صديقي يعني قريب لي، يعني طبعا هو ليس ذهولا، أنا ما كان الذهول أصابني، لكن هو أذهلني بمقال، هو كان جالس وهو تزوج امرأة أخرى وليس شرطا أن تعرف هذه المرأة، فكان لما يحب يكلمها، لأنه استئساس البيت ممنوع، لابد يدخل يكون الأرنوب اللطيف. فجلس في السيارة ساعة ونص في السيارة تحسبه في العمل بيتكلم. فوجئ بعد ثلاث أيام تسرد له المكالمة التي مضت بساعة ونص، سجلتها له كيف هو لا يدري، جني معه وجني نفسه وجني في السيارة، ما يدري كيف. والله هؤلاء مصنع مخابرات النساء، يعني سبحان رب العظيم، لهن ملكات، يعني ما احد يغيرن في ذلك. فهذا حرام، هذا تجسس، ما بني على ذلك فهو باطل. لذلك لا يجوز لها ان عرفت انه يعني يكلم غيرها او عرف غيرها وصل لها، لا يجوز لها ان تقول له طلقني من اجل ذلك، انت خائف تطلقني، ما بني على باطل فهو باطل. هي اصلا تفسق بما فعلت ولا يجوز. طبعا كلمة تفسق شديدة شوية على النساء، لا ليس الطبخ لا تفسق غيرها يفسق، لكن هي عندها بوابة بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني لما ذهب المسلم إلى البقيع لبست السواد وذهبت خلفه، فهنا بالنسبة للمرأة لا، بالنسبة للمرأة لا في هذا الباب لا، أنا لا يجوز التنفس على أهل الكفر فقط ليس على أهل الإسلام، لا يجوز. نعم قلب المرأة ضعيفة لكنها لا تستخدم الشرع، لا بد أن تستخدم الشرع. هم عندهم كما قلنا بمسألة تفضل سيد مسألة التتبع عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يعني تظنين أن يحيف عليك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ف خطة الرضاعة ما أنا ما أعرف إيش الخطط لكن خلينا هذا سيدي وشيخي يعني. ماشي المهم أنا أتكلم عن مسألة، مسألة التنفس حرام وما يترتب عليها فهو باطل، باطل وما يترتب عليها فهو باطل. نعم إذا كررت وكررت نعم جاهز جزاك الله خير. الثاني طلاق المكره، طلاق المكره رجل حملوا عليه السكين وقالوا له طلق امرأتك خلاص الآن المرأة ارسلت ورثة إرثا عظيما فكل طمع فيها وهي كانت تزوجت فقيرا تحبه فأخذوه سرقوه وخطفوه وقال له طلقها وإلا القتل، فطلقها فتزوجت عبيد. الزواج باطل والطلاق باطل، الطلاق أصلا باطل، فالزواج الذي ترتب على هذا الطلاق باطل. ومن ذلك أيضا بيع المكره إلا أن يكون الإكراه بحق، كان يكون للصالح العام تبيع ولي الأمر فأجبره على البيع من أجل المصلحة العامة ويعطيه ماله كما فعل عمر بن الخطاب في التوسعة وأعطاهم الناس فليعطيه نفس المال لا أقل منه، فيجوز في ذلك. فبيع المكره باطل وما بني عليه فهو باطل كما قلنا، لأن المرأة مثلا التي طلقت ثم سارعت وتعجلت فتزوجت آخر في العدة فهذا باطل وهذا عقد باطل، فلابد من كل ما كان باطلا يرد وما بني عليه فيرد. ومن ذلك إرث الإيجار القديم باطل، لأن الإيجار القديم أصلا باطل بأنه يستأجر الشقة إلى ما لا نهاية ثم يأتي ابنه فيرثها ثم يأتي ابن الابن فيرثها ثم الحبيب الثالث فيرثها، وهذا ظلم للمالك. وما ترتب على باطل فهو باطل، ما ترتب على باطل فهو باطل. ومن ذلك من قتل اليرث فوارثه وعلم انه كان قاتلا فجاء وريث يرث تقول ما بني على باطل فهو باطل، هو لا يرث فأنت لا ترث. هذه هي مسألة ما بني على فاسد فهو فاسد، أردت أن أبينها وأجليها لتعلم أيضا من الذي يفسق من الذي لا يفسق في هذا الباب. ولذلك التتبع الغيري فيه دلالة واضحة جدا على الفسق، ومن أخذ ورتب الحكم كان مشاركا في الفسق، كان مشاركا في الفسق. هذا أصل الكلام على هذه المسألة وهذا الباب. يبقى لنا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذا إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. أرجع أن أكون قد وصيت المقام لأنه مقام حقا في مسيح من الفضل، وطبعا هو أصلا قبل ذلك شرح بشيء من من من, من العبور، عبور الكرام فقط، لكن هي مسألة مهمة فكان لابد الوقوف معها. لو في اي سؤال فضل، لو في اسئله فضل اكتبوها، بس يعني عندي مكالمة دقيقة دقيقة، فلو في اي اسئله فضل تحت الامر في هذه الاسئله، وهذه القاعدة اهتموا بيها جدا لان انا الامام بمكان حضرتك ربي عمار. شوف الاسئله وانا تحت الامر.
السلام عليكم. ما ادري هل الاسئلة الان انا خدت يا لهوي عمار. طب انا ابدأ بسؤال لعمار. عمار فات اخت ابن مريم وما الضرر يصيبنا نحن النساء اذا فتش الزوج الموبايل فلنأخذ عين على الخوف علينا مغلق له شيطان. ما هذا؟ هذا عمار بيجيب عن الاسئلة. هو في اسئلة عندكم ولا ما فيش؟ قلت ضعوا الأسئلة حتى نجيبها. من الأسئلة؟ لا لا ده فيها قياسات وفيها إيش هذا؟ لا لا يعني يلا الهول يلا الهول. نعم. الآن ماشي. المقدر يقول لمن الاجر يكون؟ اي اجر؟ الاجر يكون الاجر يكون اللي اخذ المال ووزعه على الفقراء. هذا الاجر. شيخ عفوا الله عليكم. التكفير بالصيام يكون على التوابع المتقطعة. الاولى ان يكون التكفير بالتوالي لقراءة ابن مسعود اقراء شاذة بعد ايام متتابعات، لكنها ليست واجبة. عمار بن ياسر يقول أن نستطيع أن نقول المال أصله طيب. قلنا بهذا ماشي. أبو سامة يقول شد يا شيخ لا على المسألة ماشي. هل في سؤال ثاني؟ وفاتني سؤال تعيدوه لأن أنا ماشي بالراحة عشان أفهم. الرجال مثل النساء في عصرنا عفوا يعني لا أستطيع أفهم من مريم ماذا تريدين. الرجال مثل النساء يعني لا، ليس الرجل أن يتجسس على مرأته. نعم ليس له أن يأخذ هاتف امرأته ويفتش فيها، يستأذنها الأول. ليس له أن يفعل ذلك. خلاص. هل في سؤال ثاني؟ واحد لدي اموال محرمة وبعد ذلك فريدة السؤال مش عارف. انا لدي مال محرم يريد التوبة على هذا المال اين ينفق؟ يرد المال لصاحبه لو كان سرق هذا المال او غصبه يرد لصاحبه. هذه التوبة كمال التوبة، وإلا فهو عليه ان يعطي المال للفقراء والله جل في علاه، وبعد ذلك يستغفر لأولياء القوم الذين أخذ منهم المال ولا يكفر الدار كما فعل ابن مسعود. اشترى جاريا وبحث عن صاحبها فلم يجده، فتصدق بمالها بثمنها يعني. فقال هذا عنه، فأراد بي وإلا أخذ من حسناتي وتكون الصدقة لي. القياس باطل في أمر سيدة عائشة. نعم ماشي. طيب هل يشمل قراءة التجسس لصالح السلطان وأن الرعية؟ هذا أمر إذا ثبتت القرينة بأن المسألة أنه خطر على أمن الرعية وأنه يهدد خطر لمصالح المسلمين، فهو في ذلك إذا يعني له ذلك لحفظ أمن المسلمين. أما إذا وجد أنه رجل ليس من هؤلاء فلا يجوز أن يجلس عليه، ولو أراد أن يجلس عليه فهو يعني في خصوصية فليس له ذلك، لا يجوز أن يستديم على هذا الأمر. أنه لو شك فيه وأيضا هذه المسألة لا يجوز له أن يهجم عليه بالتأكد إلا بقرائن محتفة قوية، تثبت انه مثلا يهدد الامن العام يهدد له ذلك والا فلا يجوز لانه عصى تجسس فلا يجوز. وايضا ان كان قد ظن فيه واراد ان يحقق الظن عشان الامن العام ولم يرد واطلع على شيء لابد ان يكتمه ولا يبني عليه احكامه لا يجوز ان يبني عليه احكامه. طيب بريد الرجال اذا فعل مع امرأة يكون تجسس ايضا؟ نعم يكون تجسس ايضا ولا يجوز له ذلك. التفتيش في المرأة هذا من التجسس أيضا؟ نعم هذا من التجسس ما يجوز. هذا من تجسس المرأة على زوجها لا يجوز. القياس الشيخ باتت في عمر السيدة عائشة أنها كانت ثلاثة فقط وهي خافت على حقها. أما ما تفعله النساء في هذا الزمان لا نستعين. إذا أنت أيضا تقولين بأنه لا يجوز جزاك الله خيرا. بتقول واحد لديه أعمال محرمة مع ذلك يريد توبة السؤال ينفق الأموال يردها لصاحبها وإلا فينتقع أطفال المسلمين. طالب علم والعوام افضل منه ايضا تنتهي الانتصار في دين. ايش هذا؟ ما فهمت كيف التعامل مع التطفل على اخباري طالبة علم؟ ارجوك ممكن تعيدي كلامك مرة ثانية بيننا مش طالب علم والعوام افضل منه ايضا تنتهي الانتصار في دين. انا مش فهم كيف التعامل مع الطفل على اخباري. اعيدي هذا رجاء اعيدي مش عارف اضبطها. اعيدي الان اعيدي او احد قرأه يعيد لي الان عشان اقرأه. ما ادري هم يرسلون وانا اقرا فتذهب مني هذه ما اعرف كيف. ابو سعد يقول اذا علم الوارث ان المال يتعلق بمظلمه هل له ان يرده بعد موت الموارث؟ الحق انه يرده حتى تبرد جلدته. نعم يا جماعة لو في سؤال محدش يكتب بعدها عشان انا استطيع انظر بس. كيف التعامل مع الطفل على اخباري ودوما تذكر زوجي بسوء وتقول انه ليس طالب علم والعام افضل منه وايضا تتهمني بالتساوي في دين؟ استغفر الله استغفر الله. طبعا هذه يعني الاولى طبعا نصحها في الله وبيان لها ان هذا حرام هذا محرم وهذا تجسس وليس لها ان تتهم الناس بهذه التهم لا يجوز لها ذلك. وان كانت حقا دينه فلها ان تنصح بينها وبينه حتى لو كان كلامها حق لابد ان تنصح بينها وبينه وليس لها ان تفضح فيه بحال من الاحوال وليس لها ان تلوك في عرضه وليس لها ان تتصل على اخبارك. هذا حرام هذا محرم. اجابتي مرتبه على سؤالك على وصف سؤالك لان هي ممكن تاتي تصف وصف غير هذا الوصف لكن انا اجابتي على نفس الوصف الذي تصفونه الان. الحد حد هذه عنده يتهم شخص التساؤل في دينه؟ يعني ما في كل منا ما فيه بعض التساؤل وفيه بعض الضبط. وعصر التساؤل في الدين ان هو يهجم على المحرمات هجوما ضاريا دون ان يقف. هذا التساؤل. غير ذلك لا. قد يراه المرء يعني قد يكون الرجل ورعا جدا والورع غير ملزم فيرى ان الذي لا يتورع متساهل وهذا لا يصح. لا صح ان يقال هذا التساهل. عمال يقول هل من حق الزوجة ان يحكم في المال زوجتي الخاص بها رغم عنها؟ لا يجوز له ذلك. هي لها ذمة مستقلة وهي متصرفة فيه. وحديث انها لا تتصرف في مالها الا بعد اذن زوجها حديث يعارض حديث صريح بان لها ذمة مستقلة. سكينة تقول تصل ان هناك من ارتفع على اخبارها يذكر زوجها بسوء انه ليس. نعم خلاص اجبنا لها. مريم ماذا تقول؟ مريم تقول اذا ورث الوالد لكنه سفيه فهل يجوز حبس المال؟ لو كان سفيه نعم يحبس المال عنه حتى لا يزوجه. سؤال جزاك الله خمس كان تقول لك كثيرا بعض الزوجات وزوجهم يمنعون منا ان يكون عندهن صفحة عزيز تعالى قلت العلم ان تنشر معها. الامر له اذا لم يتحدث ذلك الامر له. نعم لو فيها اسئله فلا تفضل. واحد لا يعلم حرام على ذلك هو يريد التوبة. قلت يرد على صاحبها او لانه بعد ان لم يستطع ولا لم يعرف كيف يردها يتصدق به. توفى زوجها لا تستطيع ان تتربص ليت مدة الأبدة كده استنيها تستاهل متى ان تاتي اليها. ان كانت كما وصفت انت ولا تستطيع ان تبقى وحدها وعايزة لا تبقى احد يرعاها لها ان تنتقل. فاذا انتقلت في بيت لا تتحرك منها مدة العدة. نعم يمكن للربا في قضاء دين صاحب الربا نفسه الذي تعامل في الربا لا يجوز. لكن لقضاء دين اخرين نعم. لقضاء دين اخرين نعم يجوز. الان يعني نذهب الى الدرس الثاني لانه هو في نهاية الدرس الان. انتوا عندكم الاختبارات الاسبوع القادم اعتقد في الجامعة.